الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، يسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان جماعة المسلمين لفضيلة الشيخ أبي يعلى الزواوي رحمه الله تعالى، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل العميم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. انتهى. قلت: لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بغير الحمد مستفتحا، ولا كاتبا بغير البسملة مبتدئا، ولا قرأ بغير التعوذ تاليا، فلنتمسك بهذا. فعلام العدول عنه إلى جملة الحمد لله وحده الشهيرة بالمغرب العربي فنعم ماهي، ولكنها من طرة دولة الموحدين وشعارهم، وهي دولة كما علمنا إنها ذات زيغ، ودانت بعصمة الإمام نزغة رافضية والمهدوية الكاذبة. ومن جهل هذا فليراجع كتاب الاعتصام. هذا وإني قد كتبت رسالة مطولة في شأن جماعة المسلمين ومعناها في فقهنا المالكي وفي أصلها من الأحاديث الصحيحة، فسميتها كذلك جماعة المسلمين، فاختصرتها ولخصتها كما ترون. أما بعد، فيا إخواني المسلمين في العالم كافة وفي الجزائر وطني خاصة، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على هذا الدين القويم الذي هدانا إليه بهذا الكتاب المبين الذي أنزله إلى رسوله الأمين، فقال لنا مخاطبا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن رسالتي هذه إليكم، وإن لم تكن كرسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد ورسالة الإمام الشافعي المتضمنة أن تعلم اللغة العربية واجب على المسلمين، لأنها مما يتوصل به إلى واجب، وما يتوصل به إلى واجب فهو واجب. ورسالة عبد الحميد إلى الكاتب، ورسالة طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الإله التي أعجب بها المأموم فأمر بتعميمها وأثبتها ابن خلدون معجبا بها، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، ورسالة ابن زيدون إلى ابن جهور، ورسالة القشيري إلى المتصوفة، ورسالة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد في التوحيد. فهي رسالتي هذه في موضوع كبير وخطير كمواضيع من ذكرت، كيف لا وهي في موضوع جماعة المسلمين التي هي آخر منزع بقي في قوس أهل الإسلام بعد سقوط الخلافة وتوقفها وفقدان شروط القضاء. هذا وقد يسر الله تعالى منذ أعوام مطالعة كتب فقهنا المالكي بشيء من التدبر وتقييد القضايا والمسائل المهمة للحاجة إليها والعناية بها، فكثيرا ما أقف على مسائل تستلزم التأمل والتفكر، وكنت ولم أزل معتنيا بالكتابة وتحرير بعض تلك المسائل، منتقدا عدم أخذ الطلبة الأقلام للكتابة عند الدرس، إذ قد اكتفينا بالسماع والتفهم فأغفلنا الكتابة والتقييد حتى في المطالعة، الأمر الذي أدى بي إلى الأخذ به. من أجل ذلك استوقفتني قضية متكررة في عدة أبواب الفقه، فلفتت نظري إلى أهميتها فوق ما كنا نعرفها ونفهمها، وربما مررنا عليها كسائر بعض المسائل من مثلها أو دونها أو فوقها، ألا هي قولهم، أعني الفقهاء أرباب التصنيف والشروح والتأليف: وإلا فلجماعة المسلمين، يريدون بذلك رد الأمور في الإجراء والتنفيذ إلى جماعة المسلمين عند فقدان القاضي الذي يعبرون عنه بالحاكم الشرعي، كما في تصنيف صاحب المختصر الشيخ خليل رحمه الله، فإنه قال في باب المفقود: ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي وولي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين. انتهى كلامه. فلفتني هذا الأمر إلى أهمية جماعة المسلمين وإلى التأمل فيها منذ أعوام، ولا سيما في هذه الظروف التي أمسينا فيها. وقال الشارح القرشي عند شرحه هذه الجملة ما لفظه: فصل لذكر المفقود وأقسامه الأربعة ومتعلقاته، ومعنى كلام المؤلف أن لزوجة المفقود في بلاد الإسلام بدليل ما يأتي حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، كانت مدخولا بها أم لا، صغيرة كانت أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، أن ترفع أمرها إلى القاضي أو إلى الوالي وهو قاضي الشرطة، كذا أي السياسة، وإلى ولاة المياه وهم الذين يأخذون الزكاة ليكشفوا عن أمر زوجها، إذا الحق لها أن ترفع ولها أن لا ترفع، وترضى بإقامتها في عصمته حتى يتضح أمره. وظاهر كلامه يعني المصنف أن الثلاثة في مرتبة واحدة، وهو كذلك، لكن القاضي أضبط. انتهى نص الغرض. قلت: لهذا أوردت استفتاء وجهته إلى العالم الإسلامي كافة، وهو منشور في جريدة الإصلاح التي يديرها ويحررها صديقنا الأستاذ الخطيب الكاتب الناثر الشاعر المسامر والمحاضر بنادي الترقي بمدينة الجزائر الشيخ الطيب العقبي. ونص الاستفتاء: ما قولكم؟ دام فضلكم في الخلافة المتوقفة أو المنعدمة في العالم الإسلامي، والسكوت عن نصب الخليفة الذي حكمه الوجوب كما في العقيدة لأهل السنة والجماعة، وفي الصحيح من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وكذلك القضاء التابع للخلافة فقد اختلت شروطه التي منها أن يوليه الخليفة، وكذلك الحسبة مفقودة ومعدومة بالمرة لا وجود لها وهي تابعة للقضاء، وكذلك تحاكم المسلمين الذين في غير الحجاز واليمن إلى قوانين إفرنكية وإلى عادات عرفية، أو القضاء الناقص ولا سيما الذي على يد حكومات الاستعمار، فهو باطل شرعا ومحرم عليه قبوله، وكل ذلك مخالف للشريعة الإسلامية، فتعمده والرضاء به والتسليم إليه فيه ما فيه. وإن بعض قبائل البربر مثل الزواوى الذين منهم هذا العبد المستفتي امتنعوا من التحاكم إلى القاضي أيا كان، ولا سيما الذي حاله كما ذكرنا، وأنهم لا يورثون الإناث منذ القرن الثامن بسبب الوباء وكثرة الوفيات وصعوبة التصحيح والتأصيل، فتمادوا على ذلك، وقد وجدوا حكومة الاستعمار تقول لهم آمين. والحال أن لا علماء لهم إلا شيوخ الطرق لا يرون غير ذكر لا إله إلا الله، فتمردت العامة بل والخاصة، إذ وجدوا حكومة نصرانية كاثوليكية لا تلزمهم بشيء غير طاعتها والأخذ بتعاليمها ومدنيتها، والحال أنها الحكومة الاستعمارية تعترف وتقول أنها تترك القضايا الدينية لأهلها، ولكنها كادتها من جهة أخرى بأن لا تقبل ولا ترضى التحاكم إلى غيرها. وبناء على ما ذكرنا من القضايا المطلوب فيها الإفتاء، فالإسلام بدونها قد لا يصح ولا يستقيم، وبالأخص القضاء، فإن التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية هو التحاكم إلى الطاغوت، فهو ردة. وثبت في صحيح البخاري قوله: باب قتل من أبى قبول الفرائض ومن نسب إلى الردة. ثم هل جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي والوالي فيكون هذا الأمر يعني جماعة المسلمين ملجأ ونجاة من الوقوع في الردة والانصراف عن أحكام الإسلام؟ وإن تعجب أيها القارئ، فعجب أن جماعة المسلمين موجودة أو توجد طبعا، حيث يوجد مسلمان فأكثر. وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تلزم جماعة المسلمين. وفي نظر المستفتي أن جماعة المسلمين موجودة في كل قرية كبيرة أو صغيرة، وفي كل حي من أحياء العرب وكل قبيلة، ولكنها غير عاملة بما يلزم كما ذكرنا، وأعمالها مقصورة على أداء بعض الصلوات. وأما في الأحكام، والأحكام هي الإسلام، فلا تجري كما يرى العارفون، وعليه فتعطيل الخلافة والقضاء التابع لها كما تقدم، وفقدان الحسبة تعطيل للإسلام وخروج عنه والعياذ بالله. وبقي العمل لجماعة المسلمين، وهو في نظرنا آخر منزع بقي في قوس المسلمين، وإلا فهم مسلمون بلا إسلام عياذا بالله. ولنعمل على جماعة المسلمين الموجودة كما ذكرنا، ولو عن جهل، ولو عن جهل وسفه لا تدري ما لها وما عليها، ولا كيف العمل بغير حكومة، والحكومة نصرانية كما ذكرنا. وما يمنعها، أعني جماعة المسلمين، أن تعمل بدينها وشريعتها، ولا سيما أن الحكومة تعهدت أن تترك شؤون الدين لأهلها ولا تتدخل فيها ما لم ترفع إليها. والمصيبة الكبرى أن الناس لجهلهم بمقتضى دينهم لا يعرفون التصرف وإجراء الأحكام إلا على أيدي الحكومة النصرانية، فهم في ذلك كما نراهم كالفراش على النار. وإلا فإن جماعة المسلمين بسبب اتخاذها الأئمة للصلوات وتعليم الولدان، فأولئك الأئمة يقومون مقام الخلافة والإمامة الكبرى نفسها، ولا سيما أنهم في مراتبهم المشعرة أنهم نواب عن النبوة، وورثتها، فيجب أن يحكموا ويحكموا. قلت قد انتظرت الجواب على هذا الاستفتاء ولم أعثر على شيء أظن أنه مسلم بقضاياه البديهية المعلومة من الدين بالضرورة، وأعود فأقول لا أدري كيف سكت المسلمون عن الخلافة حتى أغفلوها وأهملوها بتاتا. وكذلك الحسبة التي هي الدين كله، وما جاء الرسل إلا بها، وما بعثهم الله إلا ليعملوا عليها. ولكن إذا جاز السكوت عن الخلافة وتعذر نصب الخليفة لأسباب لا محل لذكرها في هذه العجالة، وكذلك الحسبة، فإن القضاء آكد من الخلافة، والحسبة لاضطرار الأمة إلى إجراء الأحكام الشرعية الإسلامية، فلا يجوز بحال السكوت عن القضاء وإن كان من شرط القاضي أن يوليه الخليفة. فجماعة المسلمين تقوم مقام القاضي فتحكم عالما عدلا ثقة. وفي تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه، وقال سحنون اختلف ابن فروخ وابن غانم في قاض إذا ولاه غير أمير أمير المؤمنين، فقال ابن فروخ بعدم صحة ولايته، وقال ابن غانم بصحتها، فكتبها إلى مالك رحمه الله، فأجاب أن قد أصاب الفارسي، يعني ابن فروخ، وأخطأ الذي يزعم أنه عربي، يعني ابن غانم، انتهى. وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. قلت لا أدري كيف يسوغ للمسلمين أن يحكموا بغير شريعتهم، أو يحكموا بغير شريعتهم، أو يتحاكموا إلى غير شريعتهم، وفي وسعهم أن يحكموا ويحكموا شريعتهم وهم يتلون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف وقد قلنا إن فقدان الخلافة يستلزم فقدان القضاء، وأن فقدان القضاء يستلزم التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية، والتحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية ردة وكفر. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا كله معلوم ومفهوم، ولكن الشيء الذي لم أعلمه ولم أفهمه هو أن الحكومة الاستعمارية النصرانية تقول بملء فيها وأعلى صوتها وتنشر في جرائدها وأخبارها وقوانينها أن الأحكام المتعلقة بالديانة لا تتعرض لها ولا تمنعها إذا أراد أهلها العمل بها والفصل فيها، ولا سيما منذ نحو نصف قرن حينما فصلت الديانة عن الحكومة. فالذي يفهمني في هذا أكون له من الشاكرين، وله الأجر والثواب في إزالة الحسرة والحيرة عني، وكذلك أكون له من الشاكرين ومعترفا بالعبقرية لمن يستطيع أن يرد الجزائريين عموما والزواو خصوصا إلى دينهم ولسانهم وقرآنهم، وبالتالي يجعلهم يسمعون أو يعقلون ويفرقون بين الحق والباطل، أو كمن له أدنى تمييز يفرق بين الغث والسمين، أو يجعلهم ينقادون إلى غير الأولياء والصالحين الأموات للأحياء، وأن الأولياء الصالحين هم الذين يمدحونهم ويدعون لهم ليرزقوا أو يكاشفونهم بالإشارات بأن يكون ويكون وهو عين الكهانة. وبالجملة أن الجزائر وبالأخص الزواوة فلا انقياد لهم إلا للمتصوفة الباطنية ذات الديوان المتصرف بإصدار الأحكام، والدولة الظاهرة تجريها وتنفذها، ويحاجون بمشيئة الله تعالى وبالقدر حجة المقصرين فيستسلمون لجميع ما يجري. وكذلك يقول على الخواص ويثبته الشعراني وينقله الشيخ عليش ويسلمه تسليما. وبالجملة فعقيدة الولاية وتصرف الأولياء في الباطن وإسناد الحوادث من الضر والنفع إليهم تمكنت في الأهالي منذ دولة العبيديين الفاطميين المعروفة بالباطنية لعنة الله عليها وعلى من دان بها، فانبثت وانتشرت منذ أواخر القرن الثالث وشاعت وتقوت أوائل القرن الرابع بقوة تلك الدولة الدائنة بالرف جهارا وبالزندقة إصرارا تارة وإعلانا تارة أخرى، كما قال أبو بكر الباقلاني أحد النظار من أهل السنة والجماعة، وكتبوا في المساجد لعن الصحابة وهم الملعونون فإنا لله وإنا إليه راجعون. يلزم الجزائر قوة علمية ومعها قوة مادية للحديث الصحيح أن الله تعالى يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، وذلك أن ظلمات الجهل قد استولت وطغت واسودت وسادت، فإن مدة الفاطميين نحو قرنين ومدة دولة الموحدين المؤسسة أيضا على زيغ من الإدانة بعصمة الإمام والمهدوية الكاذبة كما تقدم الإلماع إلى ذلك. كذلك أي نحو مدة الباطنية الملعونة كلتاهما متأسستان على غير تقوى من الله، وهو الشيف الجرف الهار. ثم أعقبتها الدولة التركية المتجافية عن العربية فتقوت أوائل القرن العاشر، فأجهد السلطان سليم على الخلافة وأخذ بل آسر آخر خليفة من مصر، فاغتصب الخلافة بعد أن لعبوا بها في بغداد من لدن القرن الثالث حينما اتخذهم المعتصم حرسا له، فعظم أمرهم فطغوا فسملوا حيعين الخلفاء وقتلوهم شر قتله. وإن السلطان سليم لما أسر آخر خليفة من مصر أتى به الأستانة بعد أن أسس في مصر الكنانة حزبين الأبيض والأحمر فتركهما يقتتلان، اتخذ الخلافة، وفي ذلك العهد والتاريخ استولوا على الجزائر المزغانية وصعب عليهم التمكن من الوطن كله، وعجزوا لعدم المواصلات ونزعات بين الدايات وإن شئت قلت البايات وبين السلاطين باسطنبول، فأخذ فيهم داء من قبلهم ممن ذكرنا، فما لبثوا أن أحست بهم فرنسا فاحتلت الجزائر، فتم الدست على الجزائر، فهي كما قال تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج بأده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والمعنى في هذه التلميحات التلخيص أن الجزائر مصابة بإصابات جسيمة وكوارث أليمة، وأن عهد الترك في هذا الوطن عهد توقف وخمول وجمود، كذا قال محبنا الكاتب المجيد الجسور الهصور السيد أحمد توفيق المدني في كتابه الجزائر، وبه قلت أيضا: فتوالت الخطايا والجهالات، أن صرنا في هذه الحالة من الجاهلية الجهلاء. فإن إباء الأتراك الاستعراب وهم مسلمون أدعياء الخلافة جعلهم ذلك صادين عن الأوطان العربية استخفافا أو احتقارا أو خوفا من إصلاحهم وقوتهم واستردادهم الخلافة المنصوص لزومها لهم، بما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. بهذا أخذ الإمام النسفي في عقيدته المعتبرة وقال إنه لا يجوز الخلافة لغير قرشي، وكذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. كل هذا جعل الأتراك صادين عن الحرمين الشريفين، وإن شئت قلت من اليمن والخليج الفارسي، بل من المحيط الهندي إلى المغرب الأقصى، آمين صخرة روسية ينطحونها قرونا، فباءوا بالخيبة والخسران المبين. وقد انتقدهم بهذا الضلال الأستاذان الإمامان الإصلاحيان جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبدو، والحق كذلك، فإن روسية المشومة ما قصدها أحد رجع بغير الخيبة والفشل حتى الألمان، أما التتار فغرقوا فيها، ولقد كان في هذا القصص عبرة. ثم إن من سوء حظ الجزائر قلة المدن الكبرى فيها، ونبهنا إلى هذا التاريخ ابن خلدون فقال قليلة العمران، وكذلك قال: إن الوباء الواقع أواخر القرن السابع وفيه مات والده، طوى محاسن عمران شمال إفريقيا، وتكالب الإفرنج عليه من الإنجليز والإسبان، وعمرتها واستغلتها واستحل المرعى وامرأتها، وكانت عنايتها بأهلها استخدامهم في الجندية ورغبتها في تفرنصهم وهو الأصلح لها، فتفرنصوا وهم لا يشعرون أو وهم مسترقون بالاضطرار والافتقار، حتى إنهم يجهلون أن مصادرة أراضيهم وإعطائها لغيرهم مثل الإسبان والمواليط والطليان وحرموا منها، وكذلك مصادرة لسانهم العربي والضرب عليه وهو موت لقولهم: لا حياة لأمة مات لسانها، وكذلك مصادرة حرية الاجتماع والكلام والأقلام. والمناطق تعرف الإنسان أنه الحيوان الناطق الكاتب المجتمع، وتعطيله من هذه الحلية يؤذن بحيوانيته المطلقة، أو هو آلة للتجنيد والاستخدام والاستعمال. وقال ابن خلدون أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر، إلى أن قال: فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبة منقبا عن عورات الناس وتعديل ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخدعة وتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحرب والمدافعات إلى آخره إلى آخره. وقال في فصل آخر: ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم صدى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي عليه بالقهر وعمله المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالا على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس على اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين. ثم ضرب رحمه الله في ذلك مثلا باليهود المقهورين بالروم والإفرنج، وقد أصاب وهو قلت: وكذلك من سوء حظ الجزائر عدم تأسيس كليات كالزيتونة والأزهر والقرويين، فإن الجامع الكبير بالجزائر المدينة ينبغي أن يعين لذلك. وليست أختنا تونس أكبر من الجزائر ولا أغنى ولا أقنى، وإنما التوفيق والخذلان ضدان، ونعذر معشر الجزائريين أنه قد استولي علينا بالقهر والغلبة، ولا سيما من ثورة عام 1871 إلى الحرب سنة 14 و18، فلا قول ولا عمل ولا رأي، لا نطق ولا زعامة ولا حركة ولا اجتماع ولا إلا التفرنس والإفرنسية. فماتت العربية وفسد القضاء، بل اضمحل، فإن أكبر قاض على تقدير وجوده كابن خلدون نفسه، وقد تولى القضاء المالكي بمصر، فإنه يكون تحت تصرف وليد فرنسي يسمى جورج وترجمانه اليهودي، ويهدد ويوبخ ويشتم، وقد يضرب ويعزل. أي شيء بقي للقضاء في الجزائر غير هذا العار والدنس، حتى صاران من القضاة من يشرب الخمر عللا ويحرق اللحية ويلبس البنطلون، وربما لبس البرنيطة. وأما العمامة والعمائم تيجان العرب فلم ترقط على رأسه. وكذلك تعيين الأئمة والمفتين والمدرسين، قد اشترطت عليهم الفرنسية من مدرستهم الثعالبية، وأنه الأمر والشأن يتسامح لهم عند الامتحان في العربية ولا يتسامح في الفرنسية، فكأنهم يصلون ويخطبون ويدرسون بالفرنسية. هكذا قوانين تلك المدرسة. وإن للخصماء الاختيار في التحاكم إلى الجوج والقاضي الذي نصفه أو ثلاثة أرباعه فرنساوي، وهلم جرى، وتدعي فرنسا وتدعى أنها دولة إسلامية، وتدعي فرنسا وتدعى أنها دولة إسلامية، وبالأخص عند الاحتفال بتجهيز مركب واحد للحج، وتنفخ الأبواق وتضرب الطنابير، ويزمر أصحاب الجرائد وتكتب بالخط العريض، وينادي المنادون: يا معشر الجن والإنس، هلموا إلى مشاهدة أعمال فرنسا وإحسانها وكرمها وتسامحها، وقد خصصت مركبا لثلاثين مليونا من مسلميها، وقد خصصت مركبا لثلاثين مليونا من مسلميها في إفريقيا ليحجوا. ولم تدر تلك الجرائد أنها تنبه الغافلين إلى أن عملها ذلك سخرية عند العارفين من المسلمين المؤمنين، وأن ثلاثين مليونا لو كانوا أحرارا وبأيديهم شؤون دينهم ولهم دولة للزم ثلاثون مركبا على الأقل. إن انحصر السفر في البحر والناس في هذا العهد ليسوا ببلهاء، بل انتبهوا وأفاقوا. وهكذا طنطنة جرائد الجزائر الفرنسية تزقى وتنفخ في الأبواق: هلموا هلموا. فجاءوا، فإذا أن الجبل تمخض وولد فارا. وبعبارة أخرى، تظن أن الناس كلهم سخفاء سفهاء صبيان أو غاد، والوغد يقنع بالعظام، وهذا مما يضر ولا ينفع، خلاف زعمهم وسفسطتهم، فهم كما قيل صداقة الأحمق، يريد أن ينفع وهو يضر، ولا شيء يغضب الرشيد الحر الأبي المهضوم من اعتباره بخلاف حقيقته. ولم يدروا أن الإنسان خلق رئيسا بطبعه، لا يرضى بدون قدره، وإن تعامى وتغابى ففي القلب الجوى، والعياذ بالله من صداقة الأحمق. وأنه لما يكبر في الصدور الاحتقار وتنزيل العالم منزلة الجاهل، ولا يفعل ذلك إلا أجهل الجاهلين. تمام الكلام على جماعة المسلمين. تقدم قولنا في معنى جماعة المسلمين عند الفقهاء، ولا شك أنهم بنوا ذلك على الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إخوانا، فقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله عز وجل: واتمروا بينكم بمعروف، وقوله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وغيرها الكثير في القرآن. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: تلزم جماعة المسلمين. ومتن الحديث بتمامه حسب ما في البخاري. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. انتهى. وثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث بطوله. قلت وما زلت ولن أزال أقول ما دمت حيا وعلى هذا أموت، إن جماعة المسلمين أصل كبير في الإسلام غفل عنه المسلمون للأهوال التي أحاطت بهم، ولا سيما بعد الحروب الصليبية التي دامت قرنين، فأراد الآن اليهود تجديدها مدفوعين من نصارى أوروبا وأمريكان، وكذلك من الكوارث المدلهمة حروب التتار، وقبل ذلك كله أوائل القرن الرابع طغيان الباطنية من القرامطة الذين استباحوا البيت الحرام وقتلوا فيه الحجيج ورموا جثثهم في بئر زمزم، ثم سقوط بغداد بالمشرق والأندلس وقيروان وبجاية وتلمسان بالمغرب. كل هذا جعل أهل الإسلام في حيص بيص، كأنهم رأوا الساعة وذهلت المرضعة عما أرضعت ووضعت كل ذات حمل حملها، وريء الناس سكارى وما هم بسكارى، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. النهوض يا عباد الله يا معشر العرب خصوصا والمسلمين عموما، هبوا أفيقوا استفيقوا ولا تيأسوا من روح الله، واعتصموا بحبل الله، فإن أوطاننا الممتدة من المحيط الهندي فالخليج الفارسي فاليمن فالحجاز فالعراق فالشام فمصر فطرابلس فتونس فالجزائر فمراكش ذات بال لا مثيل لها في أرض الله. جماعة المسلمين، جماعة المسلمين باقية تبقى ببقاء مسلمين فأكثر، جماعة المسلمين باقية تبقى ببقاء مسلمين فأكثر، فهي التي تنصب الخليفة والإمام، حتى إذا قدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم فنعمل عمل أصحاب سقيفة بني ساعدة، وليس أولئك بأكثر منا عددا ولا عددا، إن نحن إلا أولادهم وبقيتهم، فلينقد كل واحد منا، وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وفهول. وفي تفسير المنار لصديقنا حجة الإسلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله ما لفظه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند ذكر قول البخاري وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة في عدة أحاديث وهم أهل العلم، وورد الأمر بلزوم الجماعة منها ما أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا. وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر الشهيرة خطبها في باب الجابية: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال ابن بطال: مراد الباب الحظ على الاعتصام بالجماعة. وفي تفسير أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر المدينة ما لفظه: وقال عبد الله بن يزيد قال الحسن: أدركت 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم 70 بدريا، كلهم يحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وثبت في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من الأربعين للنووي.